بقولك إيه؟ قاعد لوحدك زهقان ومتضايق ومش لاقي حد تتكلم معاه؟ وانتم مسافرين ونفسكم في حاجة تسليكم وتضيع ملل الطريق شوية؟ وانتي عندك معاد ووصلتي بدري ونفسك حاجة تسليكي وتضيع وقت الانتظار شوية؟ لكل دول بنقدم حبة ونس. اسمعوني في حبة ونس، هنتناقش في موضوعات ونقول حاجات ونحكي حكايات يمكن ما كناش سمعنا عنها قبل كده. استنوني، أنا نيفين مصطفى وبرنامج حبة ونس.
حبة ونس مع نيفين مصطفى كل يوم سبت الساعة 3:30 العصر على تسعينات FM.
يا مساء الخير والسعادة على الجميع. أجمل تحية لكل اللي بيسمعوني دلوقتي. أنا نيفين مصطفى، هكون معاكم لمدة نص ساعة وحلقتنا الخامسة من حبة ونس. هنتكلم النهاردة عن حاجة بتعدي علينا كلنا، هنتكلم عن الألم والإحباط. طبعا أنا مش أول حد يتكلم في الموضوع ده، وأكيد طبعا مش آخر حد. يمكن قريب سمعت أستاذتنا الجميلة لميا حامد عملت حلقة جميلة جدا عن الألم النفسي والإحباط. كمان زميلتنا الجميلة سالي رؤوف قالت لنا على أكلات تقلل من التوتر والضغط العصبي والإحباط والاكتئاب. طب ليه يعني إحنا بنتكلم كتير عن الموضوع دوت؟ لأن ببساطة كل واحد بيجيله لحظات ضعف في حياته وفترات ضيق واكتئاب نتيجة فشل أو إحباط، كلنا بيعدي علينا المرحلة دي. وساعات كتير بقى الواحد يقعد يسأل نفسه، يا رب أنا ليه بيحصل لي كده؟ ليه بتألم؟ أنا تعبت. وممكن الأمر يزيد والإحباط يزيد ويبدأ يحس بألم عضوي، ممكن كمان الموضوع يتطور ويستدعي تدخل علاجي. وساعتها بيبقى الواحد قدامه طريق من الاتنين، يا إما يستسلم لدوامة الألم والإحباط لحد ما تغرقه، يا إما يحاول إن هو يخرج منها ويكمل. فإحنا بنتكلم في موضوع الإحباط والاكتئاب وإن إحنا ندور على السعادة، علشان هدفنا كلنا إن إحنا نساعد بعض إن إحنا نعدي من الدوامة دي بأقل خسائر، ويمكن كمان نستفيد منها. خلينا في الأول نسأل سؤالنا النهاردة، يا ترى لأي درجة بتتحمل الصدمات؟ وهل بيصيبك اليأس والإحباط بسرعة؟ وبتعمل إيه علشان تخرج من المرحلة دي؟ مستنية مشاركتكم على صفحتنا على فيسبوك تسعينات FM وعلى هاشتاج حبة ونس. في البداية عاوزين نقول إنه في أنواع من الألم. في نوع من الألم بنبقى إحنا السبب فيه ونجيب اللوم على ربنا. يعني مثلا واحد ربنا مديله صحة كويسة ومحافظ عليها، بعدين بعد كده قاعد يشرب مكيفات ومخدرات يوم ورا شهر ورا سنة، وبعدين طبعا نتيجة الأفعاله دي صحته باظت وقاعد يلف على الدكاترة، يقوم يقعد يقول يا رب ليه بتعمل معايا كده؟ هو أنا عملت إيه ده كله؟ ليه بتعذبني؟ وخد عندك بقى كلام كتير وعتاب لربنا سبحانه وتعالى. لكن في الحقيقة هو السبب الحقيقي في المشاكل دي، علشان هو اللي دخل نفسه في السكة دي نتيجة انجذابه للغلط. يعني كده هو اللي ودى نفسه في داهية، دي حاجة. أوقات تانية ممكن يكون واحد ماشي صح وتمام، لكن في حتة كده مش مظبوطة في حياته وهو مش شايفها، وربنا عاوزه يبقى أحسن، فبيلفت نظره للحتة دي علشان يظبطها وينقيه بالألم. زي كده قصة سيدنا أيوب عليه السلام وكمية الألام والابتلاء اللي مر بيه، وإزاي هو صبر وإزاي ربنا عوضه. لازم نعرف كمان إن ربنا لما بيحطك في موقف فشل أو ضعف بيبقى عارف إنك هتقدر تعدي منه وتاخد منه قوة لو حاولت وكملت. ثق إن الفرج والنجاح جايين. يمكن ربنا عاوز يعلمك حاجة جديدة علشان تقدر تغير وضعك. اوعى تزعل إنك مختلف أو عندك مشكلة أو عندك ابتلاء بمرض أو عاهة، خليك عارف إن ده ممكن يبقى سر نجاحك. لازم تعرف كمان إنك أنت الوحيد اللي تملك القدرة إنك تقهر الألم والاكتئاب وتحاربهم. ولازم كمان تستخدم سلاح الصبر والثبات والثقة بالنفس، وقبل كل ده الاستعانة بربنا. خلي بالك كمان إن الإحباط والألم النفسي بيأثر على الصحة، وممكن كمان يبقى سبب لبعض الأمراض، علشان كده مهم إنك تتغلب عليهم. إزاي؟ بعقلك، بدماغك. عقلنا ليه قدرة مذهلة ممكن تعالج الألم النفسي والجسدي كمان. ويشهد على كده تأثير البلاسيبو، والبلاسيبو دي كلمة بيبقى مقصود بيها العلاج الوهمي. هتلاقي الأطباء والصيادلة عارفين المصطلح المشهور ده، واللي بيطلق على الأدوية الوهمية اللي بتشتغل على الحالة النفسية للمريض لكن ما فيهاش مواد فعالة. وموضوع البلاسيبو ده بدأ في الحرب العالمية الثانية، في الميادين اللي كان بيحصل فيها معارك وكان بيبقى عدد الجرحى فيها كبير، لكن كمية المخدر أو المورفين الموجودة واللي كانوا بيخدروا بيها الجرحى قبل العملية قليلة جدا. اللي حصل وقتها إن واحدة من الممرضات، يعني كانت مبدعة الصراحة، كانت بتحقن المصابين بسرنجة فيها محلول ملح على إنها مخدر، وده طبعا من غير ما حد يعرف. الغريب بقى إن المصابين كانوا بيعملوا الجراحة من غير شكوى. الموضوع بعد كده اتطور وبقى في حالات بيتهيأ لها إنها تعبانة، فالدكاترة كانوا بيكتبوا لها دواء بلاسيبو، يعني ممكن يكون فيتامين مثلا كأنه علاج، وده طبعا بعد ما يتأكدوا من الفحوصات إن الناس دي سليمة. وفعلا بعد العلاج كانت الأوهام والإحساس بالمرض بيختفي. بعد كده الموضوع اتطور أكتر وأكتر، وبقوا كل ما يظهر دواء جديد بيتجرب على مجموعتين من المتطوعين، مجموعة تاخد الدواء الحقيقي ومجموعة تانية تاخد البلاسيبو، وطبعا من غير ما يعرفوا أو يلاحظوا أي فرق، وده علشان يتأكدوا إن الدواء فعلا ليه فايدة علاجية مش مجرد شعور مزيف من المرضى. وبقت دي خطوة مهمة في تقييم وتأكيد فعالية كل دواء. ومن ناحية تانية في مصطلح مش مشهور قوي اسمه نوسيبو، وده عكس البلاسيبو، يعني هنا الناس بتحس بألم وهمي نتيجة إنهم نفسيا اعتقدوا إنهم هيتألموا. إزاي؟ يعني جابوا مجموعة من الناس في عيادة عظم وعرضوهم لجهاز بيطلع ضوء، وقالوا لهم إن ده ضوء ليزر عشان يقيس كثافة العظم، وأقنعوهم إن الضوء ده تكاوي وإنهم لازم يتحملوا الألم لأطول فترة ممكنة، وفي اللحظة اللي ما يقدروش فيها على احتمال الألم يطلبوا من الدكتور إنه يوقف الجهاز. لقيوا إن الناس كانت بتتألم بشدة لدرجة إن في ناس كانت بتبكي بالدموع، وطلبوا توقيف الجهاز بعد فترة قصيرة، ده رغم إن الضوء في الحقيقة ضوء عادي جدا والجهاز أصلا ملوش أي لازمة ولا بيعمل أي حاجة. البلاسيبو والنوسيبو ملقوش ليهم أي تفسير علمي واضح، لكن محدش قدر ينكر تأثيرهم، وده بيبين مدى قدرة دماغك على السيطرة على حالتك الصحية والنفسية، وإنه أحيانا الدكتور والعلاج اللي بتبقى محتاجه مكانه مش بيبقى في المستشفى، لأ ده مكانه الحقيقي في عقلك. والنهاردة هنقول قصتين كل واحدة فيهم حاولت تقهر الألم والإحباط بطريقة مختلفة. يا ترى إيه هي قصص بالتفصيل؟ خلونا نعرف بعد الفاصل.
وما تقولش ما فيش فايدة، على حالي كده هفضل، ده في شمعة أمل قايدة وبكرة شايل لك الأفضل. وما تقولش ما فيش فايدة، على حالي كده هفضل، ده في شمعة أمل قايدة وبكرة شايل لك الأفضل. وخلي خطوتك سابقة تقابلك فرصة ما تفوتش، ولو عدت أجري بس دي هتقاوي ما تموتش. وخلي خطوة تكسب تقابلك فرصة ما تفوتش، ولو عدت أجري بس دي هتقاوي ما هتموتش. وخلي الناس إذا قابلوك يحسوا بدهشة ويحنوك، لأنك كنت بس بقيت كل يوم تبقى لافت يا قرب مهما يبقى بعيد قرب للصحراء هينفت ويكبر ضي لسه
وليد. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل ونكمل كلامنا. ماري بيفان صاحبة أقبح وجه في العالم وأروع قلب في التاريخ. ممكن نقابل في حياتنا كتير من الناس اللي ملامح وشوشهم في قمة الجمال والجاذبية، لكن لما نتعامل معاهم نلاقي قلوبهم قاسية وصعبة. وعلى العكس ممكن نلاقي ناس ما عندهمش الملامح الجذابة لكن قلوبهم تخلي كل واحد يقرب منهم حرفيا يفتن بيهم. وماري كانت من النوع ده، لكن للأسف المجتمع كان قاسي عليها. اتولدت ماري سنة 1874 في انجلترا، وكانت بتشتغل ممرضة في مستشفى، وكانت مثال للفتاة الجميلة والممرضة النشيطة، وكانت حياتها ماشية كويس زيها زي أي بنت غيرها. وهي عندها 29 سنة اتجوزت بائع زهور بعد قصة حب، وكانت حياتهم هادية وجميلة. كمان جابت 4 أطفال. لحد هنا كله تمام وكويس، لكن بعد كام سنة لما بقت ماري عندها 32 سنة بدأت تظهر عليها علامات غريبة. وشها بدأت ملامحه تتضخم، كمان أطرافها إيديها ورجليها تضخمت لدرجة إنها بدأت تتشوه كمان، بالإضافة لنظرها اللي ضعف جدا، ده غير الألام اللي كانت بتشعر بيها والصداع اللي مش بيسيبها. ولما كشف عليها الدكاترة قالوا لها إنها عندها زيادة مفرطة في هرمون النمو، وده بيعمل تضخم في الأطراف وأعضاء الجسم. طبعا بقت حالتها سيئة بسبب المرض، وزاد كمان من ألمها وفاة زوجها اللي كان بيسندها وبيقويها. كمان بقى عليها أنها تتحمل مسؤولية ولادها، وفي نفس الوقت بدل ما يرحمها المسؤول عن المستشفى اللي كانت بتشتغل فيها ويلتمس لها العذر شوية بسبب مرضها، قام بفصلها من الشغل. طبعا بقت في وضع صعب جدا، وبقت تستلف من الناس وتراكمت عليها الديون وساءت حالتها أكتر وأكتر. وفي يوم لفت نظرها إعلان عن مسابقة، وكانت الجائزة 50 دولار، فطبعا قررت ماري بدون تفكير إنها تشترك فيها. تعرفوا كانت إيه المسابقة دي؟ كانت مسابقة أقبح امرأة في العالم. تصوروا بقى مدى الألم النفسي اللي كانت حاسة بيه، وكرامتها اللي ضحت بيها علشان خاطر تصرف على أولادها وتسدد ديونها. طبعا فازت ماري باللقب وأخدت الفلوس. بعد كده اتعرض عليها إنها تشتغل في سيرك طبعا علشان يتجرب شكلها، وطبعا كان في ناس كتير بتيجي علشان تتفرج عليها. كانت كل نظرة سخرية من الناس كأنها سكينة بتقطع في قلبها، ورغم كده كانت بترسم على وشها ابتسامة علشان تقدر تكمل. والناس اللي كانت بتتفرج عليها وتضحك للأسف ما قدروش يميزوا أو يحسوا باللي ورا الابتسامة المزيفة دي من الآلام المرض والسخرية اللي كانوا بيعذبوا ماري كل يوم. مرت سنين وسنين على ماري وهي متحملة أشد الآلام النفسية والجسدية علشان تحقق حلمها في تربية ولادها وتعليمهم، وتغاضت عن حقوق كتير ليها قصاد سعادتهم وراحتهم. لحد ما جه يوم وهي بتقدم العرض بتاعها والناس بتسقف لها وتضحك عليها، وقعت ماري من على السلم، واعتقد الناس إنها فقرة من ضمن العرض علشان تضحكهم، لكنها كانت ماتت في صمت، وبكده تكون ألمها انتهت للأبد. علشان تبقى في نظر كل واحد يسمع قصتها أجمل أم وإنسانة في العالم. طبعا قصة مؤثرة بنشوف فيها قسوة المجتمع وعنصريته في تعامله مع ماري، وفي نفس الوقت بنشوف برضو صمودها وصبرها على ألمها وتحملها علشان الهدف اللي كانت عايشة عشانه اللي هو تربية ولادها. تعالوا بينا نشوف بقى قصة تانية. هي قصة أم برضو، وبرضو في بريطانيا. اتولدت مرتين، المرة الأولى سنة 1965، والمرة التانية لما وصلت لنجاح منقطع النظير. يا ترى مين هي دي؟ ده اللي هنعرفه بعد الفاصل. حابة أفكركم بس بسؤال حلقتنا، لأي درجة ممكن تتحمل الصدمات وبتعمل إيه لما بيصيبك الإحباط واليأس؟ بتخرج من المرحلة دي إزاي؟ مستنية مشاركتكم على صفحتنا على فيسبوك تسعينات FM وعلى هاشتاج حبة ونس. فاصل صغير ونرجع نكمل.
مش عارف ليه متونس بيكي وكأنك من دمي، على راحتي معاكي وكأنك أمي، عارفة مش عارف ليه متونس بيكي وكأنك من دمي على راحتي معاكي وكأنك أمي مش عارف ليه عارفة حاسس إني الأول مرة بشوفك وإني بشوفك من أول لحظة في عمري حاسس إني الأول مرة بشوفك وإني بشوفك من أول لحظة في عمري حاسس إني أمامك بشرب في كفوفك حاسس إني أمامك بشرب في كفوفك وإنك شجرة وإلا ومية بتجري مش عارف ليه مش عارف ليه متونس بيكي وكأنك من دمي على راحتي معاكي وكأنك أمي مش عارف ليه
أنتم مع حبة ونس مع نيفين مصطفى على تسعينات أف أم.
رجعنا لكم تاني بعد الفاصل ونكمل كلامنا. خلينا نرجع شوية بالزمن. إحنا دلوقتي في أواخر التسعينات في مكتبة في بريطانيا وفي حفل توقيع كتاب وفي واحدة شقرة قاعدة عمالة بتوقع للناس على كتاب. أيوة دي مؤلفة الكتاب وده حفل توقيع كتابها الأول. صحيح الناس اللي موجودة قليلة لكنهم سعدة جدا بالكتاب بتاعها وكمان بيشجعوها. مين دي يا ترى؟ دي الكاتبة جوان كاثلين رولينج اللي معروفة بجي كي رولينج. أيوة مؤلفة سلسلة هاري بوتر وده كتابها الأول هاري بوتر وحجر الفيلسوف. اتولدت جوان مرتين، مرة سنة 1965 والمرة التانية مع شخصية هاري بوتر واللي جات لها فكرته سنة 90 وهي مسافرة في القطر لندن. كانت جوان وقتها بتعيش فترة صعبة جدا، كانت مطلقة وأم الطفلة وعندها حالة من الاكتئاب خصوصا بعد وفاة والدتها، وكانت بتحب الكتابة من وهي صغيرة لكن والدها ما كانش بيشجعها لأنه شايف يعني إن دي حاجة مش بتأكل عيش. كانت جوان وهي طفلة بتعشق الكتابة وكتبت أول قصة ليها وهي عندها 6 سنين وكانت بتقعد تحكيها لأختها. اتخرجت من الجامعة سنة 86 وكانت بتدرس اللغة الفرنسية. بعد كده اشتغلت مترجمة في منظمة العفو الدولية وبدأت تشوف حاجات كتير وتطلع على ثقافات كتير، لكن حياتها اتغيرت لما سافرت البرتغال وهناك قابلت زوجها الأول، لكن زواجهم ما دامش الفترة طويلة وحياتهم كانت عنيفة وغير محتملة لدرجة أنها في مرة احتمت بالسفارة البريطانية هناك لأنه كان بيعاملها بعنف شديد. ولما انفصلت ورجعت لبلدها فوجئت بموت أمها، كمان كانت علاقتها مع والدها سيئة جدا. كل ده خلى جوان ممزقة بين المفروض تبقى عليه واللي هي عاوزاه وبتحب تكون عليه. وبعد ما خسرت أمها وزواجها وكمان فلوسها خلصت قررت إنها تعمل الحاجة الوحيدة اللي بتحبها، قررت تكتب. جه في دماغها كتير أفكار سيئة إنها تنتحر مثلا، لكن الحاجة الوحيدة اللي أنقذتها الكتابة. بدأت جوان تكتب الجزء الأول من هاري بوتر، لكن الموضوع ما كانش سهل أبدا. كانت عايشة مع أختها وكان معها طفلة صغيرة، وكانت عايشة على الإعانة اللي بتقدمها لها الدولة. كمان كانت بتشتغل شغلانة بسيطة، وكانت بتستغل فترات الراحة في عملها البسيط علشان تكتب. كانت بتكتب على أي حاجة قدامها، على ورق قديم، على مناديل ورق حتى. كانت متحمسة وعالم هاري بوتر في دماغها من زمن. وبعد 6 سنين خلصت الكتاب الأول ليها وتقدمت بيه لـ12 دار نشر، وطبعا ما تقبلش. وفي الآخر قبلت دار نشر إنها تطبع الكتاب، لكن مع شرط سخيف إنها تغير اسمها. وتحجج الناشر وقتها إنه مفيش طفلة هيقرأ رواية كتبتها ست. اضطرت جوان إنها تختصر اسمها فبقى جي كي رولينج. وأخيرا في سنة 97 صدر الكتاب الأول ليها في بريطانيا. وطبعا كالعادة الكتاب الأول محققش نجاح كبير، يعني تقريبا دار النشر كانت طبعة حوالي 500 نسخة للبيع و500 للمكتبات. كانت مغامرة كبيرة منها إنها في ظروفها دي تفكر تكتب سلسلة كتب من 7 أجزاء، لكن إيمانها بنفسها وبهوايتها كان قوي جدا. بعد كده قرر مجلس الفنون الإسكتلندي إنه يديها منحة علشان تكمل كتابة، وبدأ نجاح هاري بوتر يكبر ببطء، وبدأ الكتاب يحقق جوائز ويلفت الانتباه، وتجاوزت شهرته بريطانيا ووصلت لدار النشر الأمريكية المعروفة سكولاستيك، واللي اشترت حق طبع ونشر الرواية بمبلغ ضخم، حل جميع مشاكل جوان المالية. وصدر الكتاب بالفعل سنة 98 مع تغييرات بسيطة، وحقق نجاح مذهل وغير متوقع. بعد كده توالت النجاحات مع باقي الأجزاء، لدرجة أن سلسلة أعمال هاري بوتر بقت حدث أدبي لم يتكرر على مدار التاريخ. وتضاعف النجاح كمان بعد ما تحولت السلسلة لسلسلة أفلام سينمائية ناجحة حبيناها كلنا كبار وصغيرين. جوان دلوقتي بقت أغنى من ملكة بريطانيا، يعني ما شاء الله، يعني اللهم بارك. كمان تحولت لأيقونة للأدب، ده غير أن علامة هاري بوتر التجارية بقت بالمليارات. الظريف بقى أنه جوان حبت تتأكد أن النجاح ده مش صدفة وأنها فعلا موهوبة، فعملت إيه؟ ألفت سلسلة جديدة بتدور كده في أجواء جرائم وتحقيقات، وبطلها مخبر اسمه سترايك، وقدمتها باسم مستعار. المهم أن السلسلة الجديدة حققت نجاح معقول. يعني بعد كده جي واحد حاول يكشف عن هوية المؤلف عن طريق برنامج على الكمبيوتر كده بيعمل مقارنة، وبالفعل قدر يوصل لهوية الكاتبة الحقيقية. وبعد ما تعرف إنها جوان مؤلفت هاري بوتر، تضاعف نجاح السلسلة الجديدة وتحولت كمان لمسلسل تلفزيون. قصة جميلة بنتعلم منها قد إيه نبقى مؤمنين بنفسنا وإننا نطارد أحلامنا لحد ما نحققها. امسك دايما في الحلم اللي لما تقوله لحد يقول عليك مجنون، مش ممكن هتحققه، اعرف إنه هو ده. هنطلع فاصل صغير ونرجع نقول المفاتيح اللي تساعدنا على إننا نتغلب على الألم والفشل ونحول الأزمة لنجاح. خليكم معانا.
ببكرة جاي، ولو ما جاش إحنا نجيبه بنفسنا، نبدأ نحاول في الطريق، كتر الخطاوي تدلنا على حلمنا. احلم معايا ببكرة جاي، ولو ما جاش احنا نجيبه بنفسنا، نبدأ نحاول كتر الخطا وتدلنا على حلمنا. مهما نقع نقدر نقوم، نشق حتى الغيوم، نلاقي ليلنا 1000 يوم بس احنا نحلم. مهما نقع نقدر نقوم، نشق حتى الغيوم، نلاقي لنا الخيوم بس احنا نحلم. احلم معايا يا صديق تطوي الخطى ارض الطريق يهمني حلمي.
رجعنا لكم تاني بعد الفاصل ونكمل كلامنا. كنا سألنا سؤال في حلقتنا النهاردة اللي هو إنه لأي مدى كل واحد بيقدر يتحمل الصدمات وبيعمل إيه علشان يواجه اليأس والإحباط. شكرا لكل اللي شاركوني برأيهم وبعتولي ردود، وكانت أغلبية الردود طبعا يعني أول حاجة إن إحنا بنعملها لما بينزل بينا البلاء إن إحنا طبعا نتجه لربنا، طبعا ملناش غيره، نتجه لربنا بالصلاة والقرآن والدعاء ان هو يربط على قلوبنا ويصبرنا. كمان طبعا لو في حياه كل واحد فينا يعني حد مخلص يقدر ان هو يحكي له ويتكلم معاه ويحاول ياخد رايه طبعا، ويبقى واثق ان هو هيدي له الراي الصحيح، ده يبقى حاجه جميله جدا، دي نعمه من عند ربنا. شكرا لكل اللي شاركوني بردودهم، وتعالوا بينا نقول انه اليأس والإحباط والألم دي مراحل طبيعية بتعدي في حياة أي واحد عاوز ينجح. لازم تعدي كل ده وتحوله لنجاح، وزي ما قلنا البداية من دماغك. فاكرين لما كلمنا الحلقة اللي فاتت عن العقل الواعي والعقل الباطن، وقلنا إن العقل الواعي زي الجنين اللي بيزرع بذور، والعقل الباطن هو الجنينة، وزي ما هتزرع هتحصد. علشان كده لازم نزرع دايما في عقلنا أفكار إيجابية بعيدة عن التشاؤم. كمان العقل الباطن مسؤول عن حاجة في المخ اسمها الأوتوماتيك سيستم، وده اللي بيحرك أجهزة زي القلب والتنفس والمناعة وأجهزة تانية كمان. علشان كده لما تقدر تتحكم في عقلك الباطن هتقدر تسيطر على صحتك وعلى حالتك النفسية وتتجاوز أي صعوبات. كمان لازم تحط في دماغك إنك لو ما عدتش على مصاعب عمرك ما هتبقى قوي وناجح، كل ما تفشل لازم تقوم تاني وتلاقي مخرج، يوم ما هتبطل يوم ما هتموت. لازم تعرف كمان انك لما تتحط في موقف فشل او ضعف ربنا عارف كويس انك هتقدر تعدي منه وتاخد منه قوة. بعد كده ممكن تعرف بعديها الموقف والمشاكل دي حصلت لك ليه، وتعرف الحكمة منها لما تغير مسار حياتك. خد المخاطرة دايما، بدون ما تاخد مخاطرة هتعيش وتموت مكانك. خد المخاطرة وهي لو قلبت غم هتبقى تعلمت وخدت خبرة من فشلك، ولو قلبت كويس اهو تبقى قربت من حلمك زي ما شفنا في قصة جوان. كمان دور على مكان تحط رجلك فيه صح، خلي ليك بصمة في الحاجة اللي بتعملها، زود حاجة، قدم حاجة او قيمة مختلفة علشان تتميز وتنجح. كمان اهرب من حاجتين على قد ما تقدر، الجهل والفقر. حاول تزود علمك، اتعلم كورسات، لغات، برامج كمبيوتر، زي ما تحب، حتى لو مش واخد شهادة ثقف نفسك. وعلشان تملك حريتك اهرب من الفقر. من أهم أسباب الاكتئاب وسوء الحالة النفسية هو قلة الفلوس. اتعلم ازاي تكسب الفلوس صح وتحافظ عليها، وانا هقولك ازاي. اولا شيل من دماغك انه المال اصل الشرور، لكن حب المال هو اصل الشرور. ما تبقاش عبد للمال، لكن خد وسيلة علشان تنفع نفسك ومجتمعك في الدنيا والآخرة. لازم كمان يبقى عندك إدارة مال كويسة، حسن التصرف. لو نزلت عليك ثروة وما أحسنتش إدارتها هتروح كلها. إزاي بقى يبقى عندك حسن إدارة للمال؟ حاول تقسم دخلك التقسيمة دي، 65% من دخلك مصاريفك، أكلك وشربك، 5% لربنا علشان البركة قبل أي حاجة، 10% توفير ارميهم ورا ظهرك للطوارئ، 10% استثمار، يعني حاول اشتري حاجة وبيعها، ان شاء الله تستثمر في نفسك، تقرأ كتاب يفيدك، تتعلم مهارة وتعلمها بفلوس، تتعلم كورس وتعلمه بفلوس. كل واحد على حسب اللي بيحبه، والمكسب حطه على 10% الاصل. اخر حاجة 10% ترفيه، تتفسح، تشتري حاجة زيادة، ولو عاوز تستغنى عنهم ضيفهم على اي بند من اللي فاتوا. لو حاولت وعملت الحاجات دي بصدق وبقوة على قد ما تقدر، أوعدك إن حياتك هتتغير للأفضل. بعد كل التعب والاجتهاد التوفيق هيجي من عند ربنا، والكلام ده مش من شهر أو شهرين، لا ده على الأقل 2-3 سنين. كمان حاول تشتري اللي تحتاجه مش اللي تحبه، بلاش تستلف أو تقسط علشان ما تفضلش طول عمرك تسدد في قساط، بالذات لو رزقك قليل. اصبر واتعب علشان تعمل اللي نفسك فيه. كمان ما تهتمش قوي بالمظاهر، يعني شراء البراندات، يعني ما يبقاش اغلى حاجه فيك لبسك ومقتنياتك، ابدا ما تبقاش اغلى من شخصك. كمان حاول يبقى ليك عملك الخاص، عدد مصادر دخلك. كمان اعرف ان ثروتك هي وقتك، ما تضيعهوش وحاول تستغل وقتك صح. حاول كمان ما تضيعش الفرص اللي بتجيلك، استغلها كويس. كمان استثمر في نفسك، علم نفسك صح، يبقى لو ضاعت الفلوس عندك اللي اتعلمته وتعرف تعمل غيرها. للأسف وقت حلقتنا بيخلص. شكرا جدا لكل اللي تابعوني، سعدت بيكم جدا، وإن شاء الله نتقابل الأسبوع اللي جاي في نفس الميعاد. كنت معاكم أنا نيفين مصطفى وحبة ونس، ودمتم سالمين. من كن في ذكرى في الليل.